فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذه الأيام الطيبة المباركة يتهيأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لشد الرحال إلى المسجد الحرام، وكذلك إلى المسجد النبوي، حيث إن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، كما أخبر بذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون والمسلمات يتهيئون لأداء ركن الإسلام الخامس، ألا وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية من سورة آل عمران هي التي تبين وجوب الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أنت يا أخي، أيوة أنا أكلمك أنت، هل أنت حججت الفريضة؟ ما دام عندك قدرة بدنية وقدرة اقتصادية قدم على الله أن ييسر لك التأشيرة فتنال أداء هذه الفريضة العظيمة. يا إخوان، الأمر عظيم، وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، كلكم يتعبد بقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال، قلت الذي ودعناه، وذو القعدة، قلت الذي نحن بصدده الآن، والعشر الأول من ذي الحجة، وهو الذي يلي ذي القعدة الحرام. نعم إخوة الإيمان، فهناك مواقيت، المواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو الذي بينه الله جل وعلا في الآية: الحج أشهر معلومات. وقد بين ابن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر هو من ذي الحجة. وأما الميقات المكاني فميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، مع أن علي ليس المقصود بعلي بن أبي طالب، وإنما سلطان من السلاطين. على كل حال، الذي يهمنا أن ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي. طب ميقات أهل مصر والشام؟ الجحفة، وإن شئت فقل رابغ. نعم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل. وميقات أهل يمن اليمن، ميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية. وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. يا إخواني، هذه المواقيت المكانية. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ماذا استفدت مما ذكرت من كلام؟ قلت: رقم واحد، الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من استطاع لذلك سبيل. ما دلالة ذلك من القرآن؟ آية آل عمران، الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما من صحيح السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وآتى حج البيت قبل صوم رمضان في هذه الرواية. وقد أجمعت الأمة على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وأن منكر فرضيته كافر مرتد عياذا بالله. يبقى أول فائدة سمعناها وهي معلومة لديكم أن الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لمن استطاع لذلك سبيل. طب الفائدة الثانية؟ أن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات، وبين ابن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحج. وقلت بعد الآية المواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين زماني ومكاني. الزماني كما بينت الآية، والحج يبدأ من أول الثامن من ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم الطروية، إلى اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق. نعم، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ولعل المرء يمكث في مكة بعد اليوم الثالث عشر، أيوة، يومين، ثلاثة، خمسة، أكثر، أقل، ثم يختم بطواف الوداع قبل أن ينصرف، لأن طواف الوداع في الحج واجب، وفي تركه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأنت لا يخفاك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بينت أن الميقات المكاني ذو الحليفة لأهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل صلاة من تسليم، والشيعة يقولون بئر علي، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. يبقى بارك الله فيك، ذكرت فائدتين: الفائدة الأولى حكم الحج، الفائدة الثانية المواقيت وقسميها. ثم أبدأ مستعينا بالله عز وجل بالأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى. نعم، يقول: ما حكم الشرع في الزوجة المتبرجة التي لا تؤدي الصلاة وتفشي أسرار زوجها وتتعمد تشويه صورته أمام أسرتها وتسيء تعاملها معهم في كل الأمور؟ وكلام طويل، لكن نقف مع عنصر عنصر. أول حاجة بقول المتبرجة، طب يا أخي الكريم الله يرضى عنك، لماذا رضيت بها زوجة؟ أما سمعت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلما رأيت من أهل الاستريتش والجنز والبضي والميني جيب والميكري جيب وما كان على شاكلة ذلك من تقليد الكافرات، لماذا قبلتها؟ يقول: كنت غير ملتزم، ثم هداني الله فاستقمت والتزمت، وما زالت على تبرجة. تعمل إيه؟ تعمل حاجة، أمرين. الأمر الأولاني الدعاء، خاصة في الثلث الأخير من الليل وانت ساجد بين يدي الله جل وعلا، أن يهديها الله إلى طاعته. وفي أوقات الإجابة عند نزول المطر وبين الأذان والإقامة وعند فطرك وأنت صائم وأنت مسافر إلى غير ذلك من أوقات الإجابة، دي هذا من جملتها يعني. طيب، وغير الدعاء، تدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقول لها: أنا أحبك وأنت زوجتي وأم أولادي، وأرجو من ربي أن تكوني زوجتي في الجنة، ولا يتسنى ذلك إلا بمسوغات. تقول: وما المسوغات؟ نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وأدعوها بين الفينة والفينة، وأقدم لها شيء من الهدايا، وأعبر عن مشاعري حتى آخذ بيدها إلى طريق الجنة. أي نعم، بارك الله فيك. فإن الله تعالى قال في كتابه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وإن حجاب المرأة المسلمة ليس مستحبة بل هو فريضة، أي تؤجر به وتأثم بعدمه، وأنت كزوج مسؤول. أما سمعت قول الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن وقاية الزوجة من النار أن تلبس الجلباب والخمار والنقابة والقفازين والشراب في قدميها، فتخرج بلباس حفصة بنت عمر أم المؤمنين، بلباس عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، تخرج بلباس الزينبتين زينب بنت جحش زينب بنت خزيمة، بلباس صفية أم المؤمنين، بلباس ميمونة، بلباس أم سلمة، بلباس الزينبتين، نعم بلباس أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن، بل وعن سائر الصحابيات والصحابة أجمعين. نعم، إذا كان الإنسان يريد أن يكون، المرأة تريد أن تكون أمة لله، فأين أنت من تنفيذ قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن يجب على هذه المرأة المسلمة ومن كان على شاكلتها أن تتوب إلى التواب، وأن تترك التبرج والصفور، وأن تتحجب، ويجب عليك كزوج أن تدعوها وتدعو لها وتأمرها، وعليها أن تأتمر لأمر الله. نعم، ثم ماذا؟ ثم أنها لا تؤدي الصلاة. أما سمعت قول الله الكريم من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قلت: فإذا لم تؤدي الصلاة فقد سقطت الأخوة في الدين. أما سمعت قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما سمعت قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ها؟ الفاصل بين الكفر والإيمان الصلاة. وقول عبد الله بن شقيق ذاك التابعي الجليل: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، أو قال قريبا من هذا رحمه الله. نعم، إذن إذا أصرت المرأة على التبرج وعلى ترك الصلاة بالكلية، فهذه المرأة بعد الدعاء والدعوة والصبر والإكرام والرحمة تطلق، ولا يجوز لك أن تبقيها بعد الدعاء والدعوة والمحاولة معها بواسطة أخوات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يأخذن بيدها إلى الله عز وجل. ثم قال أنها يعني تفشي أسرار البيت، أي نعم، وتهمل زوج، كل هذه مصائب، يعني أن تفشي الأسرار لا يجوز. أما إهمال الزوج فإن شريحة عريضة من النساء إذا فرح الرجل لا تفرح، إذا حزن الرجل لا تحزن، إذا دخل الرجل لا تحسن استقباله، إذا خرج الرجل لا تحسن توديعه، إذا قعد الرجل لا تحسن معاملته. فهذه مصائب قد ابتلي بها بعض النسوة، وتظن المرأة أن المطلوب منها أنها تكنس البيت وأنها تطهي الطعام وسلامتك الله يسلمك على كده. يا أختاه، في المقام الأول بعد توحيدك وصلاتك وإيمانك اعلمي أن حسن استقبال زوجك وحسن توديعه وحسن معاملته ومشاركته فرحا وحزنا واحتضانه والقيام عليه هذا من الدين، وإلا إذا قصرت في ذلك فعلى قدر تقصيرك تكون آثمة. على كل حال أنا أقول لهذا الأخ إن هذه المشاكل التي ذكرت وطرا منها بجوار التبرج وترك الصلاة لا يأتي شيء، وعلى كل حال فاصل وسنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا، بارك الله فيكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم ويكون العود أحمد إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يقبلنا وإياكم بقبول حسن. أيها المباركون، هذا سائل كريم يقول: ما مدى مشروعية تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص كما هو موجود بحديقة الحيوان؟ لا إله إلا الله، يعني تسمي عدم المؤاخذة يعني قردا تقول له عبد الرحمن، تسمي فيل تقول له يا عبد الله، أو تسمي حمار وحشي أعزك الله تقول له يا أحمد أو يا محمد؟ الجواب هذا لا ينبغي، الجواب هذا لا ينبغي. أنت تعرف أن الله جل وعلا كرم الإنسان، ها؟ أي نعم، فما ينبغي أن يعني أن نجعل الحيوان كالإنسان. على كل حال لا تسمي الحيوانات بأسماء البشر محمد وأحمد وعبد السميع وغير ذلك. وهذا سائل كريم يقول إنه اكتشف في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصصة لقياس الملابس المعروضة، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه ولا يخفى ما في ذلك من كشف للعورات. سبحان الله، وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تغير ملابسها في مثل هذا المكان؟ الجواب لا يجوز، الجواب هذا لا يجوز، بارك الله فيك. وحتى لو أمنت، لو قالوا لها أن الدكان ما فيه كاميرات وكذا، لا نعلم مدى صدقهم ومدى كذبهم، فينبغي على المرأة المسلمة أن تحتاط. أي نعم، وجميل يا أخي بالرجل المسلم أن يحضر لبيته حاجيات بيته، أي نعم، وإن كان هناك ضرورة في بعض الأحيان أن يصطحب الزوجة ويكلم هو صاحب المحل، حتى لا تترك زوجتك أو ابنتك أو موليتك تتكلم مع الرجال، فإن في ذلك فتح باب شر، خاصة في هذا الزمان وهو زمان الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى شياطين الإنس الذين تفننوا في أن يضعوا كاميرات حتى يطلعوا على عورات المسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تعلم أن هناك يهوديا في المدينة النبوية المنورة أراد يعني كان يطلب من امرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها، طبعا أبت، فهي جالسة في السوق فربط ذيل جلبابها في خمارها، فلما قامت رفع الجلباب فظهر شيء من ساقها، فوقع فيه رجل مسلم وتشاجرا، وقام بسبب ذلك حرب. بسبب ماذا؟ بسبب هذه المرأة التي كشف شيء عن ساقها. فكيف بزمان تخرج المرأة فيه ببنطال يسمى ستريتش أو جينز مفصل لأعضاء بدنها؟ لا، وإيه الخيبة التي انتشرت إن البنت لابسة إيه؟ لابسة كده تقاوي خمار، تقاوي خمار يسمونه بالعجمية إسبانج، أي نعم، أو ما شاكل ذلك، أو لابسة طاقية، إيه ده يا بنتي؟ تقول عليه بالعجمية بونيه، بونيه وإسبانج وما شاكل ذلك، وتظن بهذا أنها متدينة لأنها لبست شيئا على رأسها، تلبس بنطال ها وتلبس على رأسها طاقية وتظن أنها متدينة. أين أبوك الذي سمح لك أن تخرجي بهذا المشهد القبيح الذي تظن أنه تقدم وأنك متقدمة وأنه كما يقولون بالعجمية أنها إتيكيت ومودرن وهايلايف إلى غير ذلك من هذه الأمور الساقطة والعياذ بالله؟ أين زوجك الذي سمح لك أن تخرجي بهذا الشكل القبيح؟ فأين نحن من قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ أين نحن من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ أي نعم، ما ظهر من الجلباب، ما ظهر كذا. فيا أيها الرجال اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في زوجاتكم وبناتكم. تجد البنت مثلا في سادس ابتدائي عندها كم سنة؟ 12 عاما. هذه البنت بلغت، قد بعضها بلغت حاضت يعني بلها سنتين، أيوة حاضت في العاشرة من عمرها، وإذا بها تلبس لباسا لباسا سيئا قبيحا، فتقول لأبيها ما هذا؟ يقول بعدها عيلة. يا عم حاضت ولا ما حاضت؟ حاضت، يبقى جرى القلم عليها، يبقى يجب أن تلبس لباس المسلمات المؤمنات القانتات التي أمرت به من قبل الله تعالى في آية الأحزاب. نعم، وإلا أنا وأنت سنسأل بين يدي الله، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فأنت أيتها الأم مسؤولة، أنت أيها الأب مسؤول، وأنت يا من جرى القلم عليك أنت ستسألين، فإن الله أعطاك مناط التكليف وهو العقل. أما تشكرين الله عليه فتأتمرين بأمره وتنتهين بنهيه إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله لتفوزي في الدنيا بالعبودية لله جل وعلا وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هذا سائل كريم يقول ما حكم الاتكاء والجلوس على كتب العلم الشرعي المشتملة على آيات قرآنية وحديث نبوية؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن آتي بكتاب فيه آيات وأحاديث وأضع تحتي أجلس عليه، لأن هذا مهانة للقرآن الكريم ومهانة للأحاديث النبوية الصحيحة وينبغي تعظيمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، ثم ماذا؟ هل وضع المصحف الشريف في السيارة يحفظها؟ يا أخي القرآن الكريم أنزل أولا لنتلوه ونتعرف على معانيه وبالتالي نتدبر فيه ونعمل به ونبلغه ونصبر في أذى تبليغه ونتحاكم إليه ونستشفي به. نعم، وذلك إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن أنزل القرآن لنتحاكم إليه، لنستشفي به، لنتعبد بتلاوته، لنعلمه لغيرنا في النهار ونقوم به في الليل بين يدي الله عز وجل ونتدبر فيه، لا من أجل أن نفتتح به الحفلات ولا أن نجعله تمائم ولا من أجل تعليقه في السيارات بركة ولا من أجل أن نضعه تحت الوسادة أو لنقرأه في المقابر كما يفعل بعض الناس، وهذا من البدع التي انتشرت عند البعض. نسأل الله السلامة والنجاة. نعم. وهذا سائل كريم، سائلة كريمة تقول: قالت لي زميلتي بعد أن دفعتني في كتفي: يا كافرة يا كافرة يا كافرة، بشهادة الشهود، فما حكم هذه الكلمة علما بأني مسلمة وهي مسلمة؟ أرجو بهذا الحكم الشرعي. يا جماعة، من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، يعني ترجع عليها. فعلى المسلم أن يعلم أن الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعلى المسلم أن يعلم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال له معاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: سكلتك أمك وليكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في لسانه، فما من يوم إلا وتقول الأعضاء للسان: أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم ماذا؟ إذن الكافرة كلمة ليست يسيرة، كلمة صعبة. عرف كافرة يعني إيه؟ كافرة يعني تخلد في نار جهنم إن ماتت عن الكفر. كافرة يعني إذا ماتت لا تغسل، لا تكفن، لا يصلى عليها، لا تدفن في مقابر المسلمين. عرف كافرة يعني إيه؟ يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. يعني أحكام، لو كانت كافرة محاربة تبقى حرام، تبقى حلال الدم والمال. أما الكافرة الذمية أو المستأمنة أو المعاهدة حرام الدم والمال. المهم يعني أن الأمر يترتب عليه أحكام شرعية. نعم. وبعدين يا أخي، نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة. أي نعم. فاشغل نفسك بما ينفعك يرحمك الله. هذا سائل يقول: أعمل في شركة، وخلال العمل كنت أستخدم التليفون العادي، والمحمول في مكالمات شخصية، وأيضا آلة التصوير في أغراض شخصية. وبعد أن عرفت أن هذا غير جائز شرعا، حاولت أن أكفر عن هذا الذنب، وحاولت تقدير المبلغ الذي استخدمته بقيمته التليفون العادي والمحمول وآلة التصوير. لكن المشكلة التي أريد من فضيلتكم مساعدتي فيها، هل يمكن التبرع بهذا المبلغ باسم أصحاب الشركة، أم يجب مصارحتهم أخذا من مبدأ رد المظالم لأصحابها؟ لا، أنت بدك الله يحفظك ترد هذا المبلغ للشركة. أي نعم، وليس من المهم أن تقول لهم ليه يعني. أيوة، تقدر يعني كم استعملت الهاتف وكم استعملت التصوير، وترد المبلغ للشركة، ولا يجوز لك أن تخرجه وبنية أن يكون الثواب لهم، لأن هذا يكون عند العجز. أما وأن الأمر متيسر فلا بد من رد المبلغ، لكن متى أخرج المبلغ؟ عند العجز الله يحفظك. أي نعم. طيب، بقول ما حكم تتبع عورات الناس وكيفية التوبة من ذلك؟ بارك الله فيك، من تتبع عورة الناس فضحه الله ولو في قعر بيته. أي نعم، والتوبة من ذلك أن يقلع الإنسان عن هذا الذنب ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إلى ذلك، ويستغفر الله لنفسه ولمن أراد أن يتتبع عورتهم، ويكثر من الأعمال الصالحة، والله أعلم. وهذا سائل كريم يقول: يقوم بعض الناس بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج، كان يخبر بأنه لم يسبق له الحج قبل ذلك، فهل الكذب في مثل هذه الحالات جائز؟ وهل يجوز للسائق مثلا أن يدعي كذبا أنه سبق له السفر إلى الحج من أجل الحصول على عقد للعمل كسائق خلال موسم الحج؟ يا جماعة، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي المقابل الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. أين؟ وبعدين يا أخوانا، الصديقية درجة بعد النبوة وفوق الشهداء، فكن صادقا صدوقا ومتبعا للصادق المصدوق محمد إمام النبيين صلوات الله وسلامه عليه، واعلم أن الكذب صفة من صفات المنافقين. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم آمين. طيب، بارك الله فيك. يقول: ما حكم مضغ الطعام بصوت مسموع؟ إنني ألاحظ في كثير من الأحيان أن بعض الناس يخرجون صوتا عند مضغ الطعام، كذلك يتحدثون وأفواههم مليئة بالطعام. يا جماعة، في آداب لكل شيء، فمن آداب الطعام ألا يتكلم الإنسان وفي فيه الطعام. أين؟ فإن تكلم وضع يده على فيه أولا حتى لا يتأذى أحد برؤية الطعام المطحون في فيه، ثانيا حتى لا يتناصر على الناس فتؤذيهم ويتقززون منك. أي نعم، أيوة. فعلى الإنسان أن يراعي آداب الطعام، بارك الله فيك. نعم، ثم ماذا؟ هذه سائلة تقول: حاول زوجي إقناعي أن ما يصدر من الزوج لزوجتي من اعتداء عليها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد هو أمر جائز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وبتقول: أنا أقرأ القرآن دائما ولم أجد هذا. سبحان الله، يعني الإسلام صرح لك أن تضرب زوجتك وأن تسبها وتشتمها؟ يا أخي، الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. ثم أقول لك لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، فاتقوا الله في النساء، وما ترضاه لابنتك وأختك وأمك ارضه لبنات الناس. حتى سبحان الله بعض النساء تحسن معاملتهن وتكرمهن، ولكن عندهم الإساءة بلسان الحال في حياتهم، والمرأة تصلي وقد نسيت أن واجبا عليها أن يعني تحسن إلى زوجها القول وتحسن إلى زوجها العمل وتقوم على ما يريده زوجها وتحتضن زوجها، نعم، وتستوعب زوجها. هناك بعض النسوة يعني لا علاقة لهم بهذه الأشياء، كأن المرأة خادمة في البيت مشغولة بالأولاد ومشغولة بالكنس والمسح، ولكن لا تستطيع أن تشارك زوجها في سروره في آلامه في احتضانه في كذا إلا من رحم ربي وعصم. ولا شك أن هناك نساء مؤمنات قانتات صالحات مثقفات فاهمات يعملن بما علمنا. نسأل الله التوفيق والسداد لجميع المسلمين والمسلمات. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.